تبع الموضوع الكبير اللي بنتكلم فيه، وهو علم المسيح الشامل الكامل بالماضي والحاضر والمستقبل، الماضي البعيد والماضي القريب، الحاضر القريب والحاضر البعيد، والمستقبل القريب والمستقبل البعيد. وكنا بنتكلم آخر حاجة عن بندي من نصوص الكتاب المقدس من أقوال المسيح ما يبرهن أو ما يبين إن هو كان يتحدث عن أمور المستقبلة قبل أن تحدث، إن هو شايفها وبيتكلم عنها كأنها أمور حاضرة، وبينما هي لم تتم إلا بعد فترة معينة. فدي كلها طبعا بتخدم فكرة أن المسيح يعلم بالحاضر وبالمستقبل القريب والمستقبل البعيد. من ضمن النصوص بيقول لتلاميذه، بيقول لتلاميذه: قد سمعتم إني قلت لكم إني ذاهب ثم آتي إليكم. ده لسه ما كانش طبعا كنت أنا ذاهب ثم آتي إليكم، طبعا آتي إليكم ده وعد بالمسيح الثاني، لكن أنا ذاهب عشان يعزيهم عن مفارقته لهم، عشان تحصلش الصدمة النفسية، خصوصا انهم مرتبطين به مصيريا، فطبعا لو سابهم قد ايه هيصيبهم من الاضطهاد، لانهم اختاروا انهم يمشوا وراه، واليهود ضد المسيح فيبقى هيبقوا ضدهم ايضا، فهتبقى مشكلة عاطفية، مشكلة مصيرية. فالمسيح قبل ما يحصل حاجات دي بيكلمهم عشان يتنبهوا وما يصبروش حينما الأشياء تحصل، عشان يكونوا مستعدين نفسيا لتقبلها وما يفاجئوش بها. فهنا بيقولوا: سمعتم إني قلت لكم أنا ذاهب ثم آتي إليكم. فهنا بيبين إنه هو ذاهب مش هيستنى، وده لسه هو كان على الأرض وقتها. ثم آتي إليكم، الكلام ده في يوحنا 14 عدد 28: فلو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني ماض إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. يعني عشان ما تزعلوش، لو كنتم تحبونني ما تزعلوش لأن حسبكم، لأن الحالة التي فيها اللي أنا أخليت نفسي منها، وهي حالة المجد من أجل فداء الإنسان، وقبلت صورة الهوان، فكوني أعود تاني وأسترد مكانتي وأسترد صورة المجد، لو كنتم تحبونني تفرحوا بإني أمشي مش تزعلوا. فده كلام طبعا معزي، وعشان يكونوا مستعدين لهذه المسألة حتى لا يصدموا، بل يعرفوا أن المسيح سبق فأعلمهم بهذا. وطبعا هنا بالتالي طبعا عشان أولادنا أحيانا يسألوا يقولوا إزاي المسيح يقول آب أعظم مني، وممكن بعض الناس اللي هم غير مسيحيين يتخذوا هذا الكلام عشان يبرهنوا على أنه الآب أعظم من الإبن، وبعضهم يبقى الإبن أقل من الآب وما إلى ذلك. لكن هنا المقصود الآب أعظم مني في الحالة، لأنه الآب في المجد، والمسيح الأمور الرحمة اللي أخذ صورة في العبد، أخلى نفسه، والكتاب ده قال، الكتاب قال نفس الكلام ده، أخلى نفسه أخذ صورة إنسان، كلمة أخلى نفسه هنا أخلى نفسه مش أخلى نفسه من جوهره، إنما أخلى نفسه من صورة المجد، وقبل صورة الهوان، أخلى نفسه من صورة الرب الجليل أو المهاب، وأخذ صورة العبد الذي ينضرب ويصفى على وجهه. فطبعا كلمة هنا الآب أعظم مني بيتكلم هنا عن الحالة، وعشان كده قال لهم كنتم تفرحون، لو كنتم تحبون تفرح. وزي بالضبط لما واحد يعني يكون اثنين مثلا يتفاهموا مع بعض، وده موظف في هيئة وده موظف في هيئة تانية، وبعدين واحد يشتكي من ظروفه ومن معاملة بتاع رؤسائي وبتاع، وبعدين التاني يقول له أنا، بعدين يقول أنت أحسن مني. كلمة أحسن مني هنا مش معناه أنه في الإنسانية أو ده إنسان زيه، إنما يقصد ظروف. أنت مثلا في الوزارة اللي أنت فيها أو في العمل اللي أنت فيه أحسن مني بهذا المعنى، يعني مش أحسن مني بالإنسانية لا. عشان فهنا كلمة الآب أعظم مني، يعني حالة الآب في المجد أعظم من حالة التي اقتضاها الكروم الثاني بأنه أخذ صورة العبد وأخذ صورة الهوان. وبعدين برضو في يوحنا 17 لما أخذ ينادي الآب على مسمع من تلاميذه في صلاة عرفت بأنها الصلاة الشفاعية، هي مناجاة على مسمع من تلاميذه، لأن مثل هذه المناجاة نافعة للتلاميذ ونافعة للناس اللي يسمعوها. وده كان كتير أو يلجأ المسيح لهذا الأسلوب عشان يخلي صوت أو مناجاة الآب السماوي تثبت إيمان الناس اللي على الأرض لما يشوفوا إن الآب بيكلمه أو كده، لأنه الآب معروف إنه الآب السماوي، لكن الابن واخد متلبس في صورة جسدية، فالمعرف يعرف غير المعرف. فهنا شهادة الآب السماوي أو الصوت اللي يسمعوه، ولذلك مرة قال لهم ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجله، لما قال مجدني عندك أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كل عام، فجاء صوت من السماء يقول مجدت وأمجد أيضا. ففي ناس اللي سمعوا هذا الكلام كانوا موجودين قالوا لقد كلمه ملاك، قال لهم ليس من أجلي صار هذا الصوت. يعني هذه المناجاة بيعملها المسيح كمنهج للتعليم عشان الناس اللي حواليه، زي مثلا لما سأل الرجل اللي عامل ليجيون قال له ما اسمك، قال له اسمي ليجيون لأننا كثيرون. طبعا المسيح عارف، لكن بيسأله السؤال ده عشان الناس اللي تسمع الحوالي. وزي مثلا في حادثة المرأة المصابة بالنزف بالنزيف لمدة 12 سنة، قال من الذي لمسني؟ طبعا هو عارف من الذي. فبطرس الرسول قال الجمع يسحمك، الجماهير تضيق عليك وتقول من الذي لمس ثيابي، ده شيء طبيعي يعني. قال له لأني عالم بالقوة التي خرجت منه. وعشان كده جاءت المرأة لأنها شعرت أنها مش هتقدر تخبي نفسها، وبعدين قالت الحقيقة كلها. كل ده عشان الناس تسمع وتشوف القصة. فأحيانا المسيح يسأل سؤال مش المقصود بالسؤال يعني على بسيط الحال، إنما عشان يخلي يعني مثلا في حادثة الليجيون الراجل نفسه أنا اسمي لاجئون لأننا كثيرون، عشان ما يبقاش الإنجيل اللي يقول هذا الكلام الناس اللي قاعدين في ذلك الوقت يسمعوا صوت الراجل نفسه هو اللي يشهد أو الشياطين هي تتكلم. فطبعا مرة زي ما قال مرة المسيح لو كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا. يعني إيه؟ يعني هذه الشهادة تنفع آخرين لما صوت الآب السماوي ولا يوحنا المعمدان يشهد للمسيح، دي بتبقى لمنفعة الناس. إن لو واحد يشهد لنفسه أيا كان هذا الواحد، الناس ما يقول لك ده واحد يشهد لنفسه، لكن يبقى قوة أكتر لو غيره يشهد له. ده في القانون العام بتاع الحياة. عشان كده المسيح كان أحيانا ينادي الآب السماوي، وبعدين الآب السماوي كمان ينادي الابن، يعني صوت يسمعه صوت، ويكون المقصود بهذا منفعة الناس الموجودين في هذا المكان. برضو في هذه الصلاة أو في هذه المناجاة في يوحنا 17 يقول لست بعد في العالم، وهؤلاء يقصد التلاميذ هم في العالم وأنا آتي إليك. يعني هنا ثلاث عبارات يعني ليها معنى، أنا لست بعد في العالم يعني مش هستنى. هذه هنا بيشير إلى مغادرته العالم، ده الجزء الأولاني. بعدين وهؤلاء هم في العالم بس تلاميذ، لان لسه رسالتهم هيستنوا امتدادا لسيدهم، لان هم عليهم ان يكرزوا ويعلموا تعليم سيدهم. وعليهم وانا اتي اليك، يشير الى انطلاقه بالصعود الى السماء، انا اتي اليك. كل ده طبعا كان لسه المسيح ما حصلش حاجة، فمما يدل على انه بيتكلم عن اشياء مستقبلية. برضو في يوحنا 16 يقول أما الآن فإني منطلق إلى الذي أرسلني. منطلق طبعا بيشير إلى الصعود اللي هو هيتم بعد أن يتمم عمل الفداء، ينطلق إلى السماء بالصعود. وهنا بقى في الطريق عبارات مثل الذي أرسلني لازم نفهمها على المعنى اللاهوتي، على أنه ليس كإرسال الأنبياء كما أرسل الله موسى أو حسقيال أو دانيال أو إشعياء حاجة، أو كما أرسل يوحنا المعمدان لما قال الذي أرسلني قال لي، الذي طار الروح مستقرا عليه، الذي أرسلني. إنما لما المسيح بيشير إلى نفسه أنهم آب أرسله، ليس الإرسال هنا كإرسال الأنبياء، إنما الإرسال هنا كإرسال إرسال من الباطن، زي إرسال الشمس لأشعافها أو النور أو الإضاءة أو الدفء، فهو من طبيعتها، من هذا إرسال داخلي. يعني احنا احيانا في الشتاء نقول مثلا تعال نقعد في الشمس، وفي الصيف ابعد من الشمس. فهنا طبعا الشمس اللي هي الشمس نفسها، الجرم نفسه على بعد 93 مليون ميل، انما البهاء اللي بيخلي العالم ينير هذا البهاء من الشمس، مرسل من الشمس. وأيضا الإضاءة الأشعة اللي بتعمل الإضاءة اللي بتعمل الحرارة والدفء وما إلى ذلك. فلغويا اللي بيسموه المجاز المرسل في اللغة العربية وكل اللغات، يبقى صح يعني لغويا لما تقول تعال نقعد في الشمس، لانه الاشعه اللي هنا من الشمس وفي الشمس قائمه، يعني منها وفيها، لانه لم تنفصل من الشمس. الاشعه دي اللي واصله الينا هي من الشمس ولكن في الشمس، يعني في نفس الوقت في الشمس، قائمه في الشمس منها وفيها. فهنا مش زي يعني كلمة أرسال، مش كإرسال الأنبياء، لأن إرسال الأنبياء من الخارج، لأن النبي ده عبد ورسول وإنسان يرسل بمعنى يكلف برسالة. إنما إرسال كلمة الآب أرسلني هنا استخدم هذا التعبير عشان يطمن الناس إن هو مش جاي دعي بيدعي. فطبعا لأنه الآب السماوي موضوع مستقر في أذهان الناس إنه هو ساكن السماوات والأرض، فلما ينسب نفسه إنه مرسل من فوق يبقى عشان تقوية إيمان الناس بأنه ما جايش يدعي أو جاي من تلقاء نفسه زي أي يعني حد ثاني يكون دعي أو يدعي إلى آخره. فده نوع من أنواع تطمين الناس إلى إنه يعني ما هوش جاي لوحده. وكثير وفي أكثر في بعض المواضع يقول لك لست وحدي، لست وحدي، ومرة تانية يقول أنا لا أعمل شيئا وحدي، يبين يعني إزاي أنه في الوحدة الثالوثية أو في الذات الإلهية الآب والابن معا منذ الأزل، عشان يبين هذه المعية وهذه هوموؤسيس المعية الجوهرية، عشان يبين هذه المعية الجوهرية. فدايما بيشير إلى تعبيرات من هذا القبيل، عشان كده بس بقول يعني لازم نتحفظ في الفهم أمثال هذه التعبيرات، لا نخلط في المفاهيم، الموضوعات اللاهوتية دي دقيقة وأعلى من منال الإنسان وأيضا أعلى من الأسلوب واللغة التي يستخدمها. لكن مع هذا بنقول حتى في اللغات موجود ما يسمى بالمجاز المرسل، ولكن عاوزين نؤكد ان هنا كلمة الآب أرسلني كتير كررها المسيح، ده نوع من أنواع الضمان للناس لأنهم يثقوا في الآب السماوي. فلما يبين المسيح أنه جاي من قبل الآب السماوي اللي هم عارفينه، دي لمنفعتهم هم عشان يعرفوا من هو المسيح، ما جاش دعي يدعي من تلقاء نفسه أو كده، لا ده الآب السماوي. وعشان كده الصوت اللي بيجي من الآب السماوي كل ده يفيد الناس اللي قاعدين عشان يعرفوا أنه مش بيدعي، يبقى ده نوع من أنواع التأييد ونوع من أنواع الختم بتاع الآب السماوي على هذا التجسد أو على هذا الكائن الظاهر إنسانا. يتفهم يعني أنه ما هوش بيدعي، ما هوش مدعي أو دعي زي ما يقوله، وإنما جاي مؤيد من الآب السماوي اللي هم يعرفونه أنه هو ساكن السماوات والأرض. فأنا بحب يعني نتنبه إلى مثل هذه التعبيرات، بنقف عندها شوية عشان فعلا بيبقى فيه تساؤل بخصوصها. بيقول أما الآن فإني منطلق إلى الذي أرسلني، وليس أحد يسألني إلى أين أنطلق. بيقفل الباب، ما تسألونيش إلى أين أنطلق، إلا أني أقول لكم الحق إن في انطلاقي خيرا لكم، لأني إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. المعزي اللي هو حلول روح القدس يوم الخمسين عشان يعطي للرسل موهبة التكلم باللغات. فدي مربوطة بدي، وعشان كده قال لهم يعني أن يلبث في أورشليم إلى أن تتلبسوا بقوة من الأعالي. فهنا بيعرف مستقبلا أن في موهبة جاية، بس دي مربوطة بانطلاق الأول، ينطلق هو وبعدين القوة دي تجي لهم بعد انطلاقه كنوع من أنواع التأييد والمساندة لهم، عشان يعني مش هيسيبهم لوحدهم. يعني أهمية هذه يعني الحلول ده مش بس عشان يديهم موهبة التكلم بالألسن، ولكن أيضا من طرف آخر نوع من أنواع التأييد لهم إن هم مش هيسيبهم لوحدهم، مش هيسيبهم يتركهم، لا ده هيبعت لهم قوة ويدي لهم الوعد ده عشان يطمئنوا إن هم مش هيكونوا متروكين أو مهملين أو خلاص يعني. ويأسوا طبعا يقول خلاص إن هو كان عايش معانا وبتاع خلاص سمنا ومشي، إنما عشان يطمنهم إنه في تأييد لهم. فبيدينهم الفكرة إنهم يلبسوا في أورشليم إلى أن تتلبسوا بقوة من الأعالي، أو إلى أن تتوشحوا بقوة من الأعالي، اللي هي الموهبة بتاعت يوم الخمسين التي أصبحوا بها الرسل قادرين على أن يتكلموا باللغات، وبعد كده انطلقوا بأداء الرسالة المكلفين هم بها. أقول لكم الحق إن في انطلاقي خيرا لكم. كل ده برضو يعني في مجال وفي إطار التعزية، عشان المفارقة بتاعته ليهم قد إيه دي هتبقى صدمة لهم، وبعدين تعرضهم لكثير من الاضطهادات والمتاعب، لأنه سيدهم اللي كان بيحميهم سبب أو حسبهم. طيب هيتركوا كده لأنه حتى بعض القيامة يقول لك دخلوا العلية وغلقوها من جوه، يقول لك بسبب الخوف من اليهود، بسبب الخوف من اليهود. فهنا يعني محتاجين إلى تطمين وإلى رفع معنوياته، لأن المسيح هيسيبهم. قد إيه الحالة النفسية؟ يعني إحنا يمكن ما نحسش بالتجربة دي وشدتها لأن مش في نفس الموقف، لكن تصور الموقف. وده أيضا اللي عملته الست العذراء، يعني بعد صعود المسيح إلى السماء قد إيه شافت إذلال وتعب واضطهاد وضيق، وكانت بتروح القبر المقدس وتصلي وتصوم إلى آخره، لأن كانت في تعب شديد جدا. ليه؟ هي اللي جابت لهم المصيبة دي، يعني هي اللي جابت لهم المسيح وبتاع. فطبعا مش لاقين المسيح قدامهم، فيصبوا غضبهم واضطهادهم على هذه الإنسانة. فالعذراء عانت معاناة كبيرة جدا جدا. المهم يعني ان بعض التلاميذ، اذا كانوا التلاميذ هم رجال كبار ومجموعة كبيرة، وبرضو كانوا خايفين وقفلوا على الناس، يبقى العذراء كان شكلها ايه؟ من هي الام، دول تلاميذ يتشتتوا يروحوا في اي حته، لكن دي الام، وهي اللي سأس، هي اللي جابت المسيح، هي اللي جابت، هي اللي ولدتها. فقد ايه دي طبعا تعرضت العذراء لمتاعب كثيره. المهم يقولوا انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي. وهنا المعزي باراكليتوس، وشوف كلمة المعزي، اختيار المعزي ليه وصف الروح القدس او موهبة الروح القدس اللي بانه المعزي، برضو في اطار الحزن الذي اصاب الرسل او اللي يصيب الرسل بانطلاق المسيح الى السماء، فمحتاجين الى تعزية. فهنا كون وصفوا بأنه المعزي، أدي المعنى. ودي النقطة اللي بياخدوها إخواننا عشان يحرفوا الكلمة، وقال لك إن دي معناها محمد بتاع علاقة بتاع، قال يعني إن المسيح أنبأ بإن حيجي بعض منه محمد كلامي. فكلمة المعزي دي يعني تعرف حضرفوها يفهموها بالمعنى. نعم طب ما طارق ليه بقى؟
لا بنتين
طارق ليه؟ طب وفارق انت عمين؟
اي كسير محمد.
هنا يعني شوف السياق بتاع الموضوع، المعز ليه؟ لانه طبعا الحزن حيتولاهم بسبب مفارقة المسيح لهم. ف مجيء الروح القدس او موهبه الروح القدس فيها اولا تأييد ودليل على ان السماء مش سايباهم، وان معتني ربنا بيعتني بيهم ويهتم بيهم، فدي نوع من تقويه لهم. من هنا كلمه عزاء، يعني يعزيهم عن مفارقته لهم بالتأييد. فهو هنا كلمه باراكليتوس اللي هي الكلمه اليونانيه تفيد معنى المعزي، تفيد أيضا معنى المحامي والمدافع، يعني تدي أكثر من معنى. ولأن طبعا روح القدس الموهبة اللي أخذوها أصبحت موهبة جعلتهم قادرين على أن يقول لهم لستم في حاجة أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة. وبعدين يقول لهم لا غير كده، غير كده قال لهم تقفون امام ملوك وولاة من اجل اسمي، واعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. يعني المحتاجين الى القوة عشان يقفوا قدام الملوك ويدافعوا، يدافعوا عن الايمان ويدافعوا عن موقفهم في تبعيتهم لسيدهم. فهنا عمل روح القدس ادهم القدرة على انه يقول لك اعطيكم ثمن وحكمة، حتى لا يقدر. وبعدين يقول لهم انتم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. يعني لما هيتكلموا يبقى من ضمن مواهب الروح القدس في هذه العطيه انه يتكلموا يدافعوا عن الايمان يحاموا عن الايمان. فهو المحامي يعني انه بيديلهم المحاماه. فهو ادي معنى يبقى من ناحيه معزي من ناحيه محامي يعني يديلهم الحكمه والكلام. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. وقال لهم ما تخافوش انك لما تقف امام الملاك لا تخاف. يعني ده نوع من انواع التطمين لهم انهم هيكونوا مزولين بقوه. هذه القوه تديلهم القدره على ان يحاموا عن الايمان ان هم هيستشهدوا فيه. بيعمل بيقول ايه ان لم انطلق ان انطلاقي خير لكم لاني ان لم انطلق لا ياتيكم معزي ولكن اذا مضيت ارسلته اليكم. يعني ربط الاثنين ببعض وعشان يخليهم يقبلوا فكره الانطلاق لان في خير جاي من هذا الانطلاق ومن وراء الانطلاق هم يقبلوا فكره الانطلاق او على الأقل ما يصدموش وشايفين إن في خير جاي بعدها. عشان كده يقول إن لم أنطلق لا يأتيكم معزي. ضبط الاثنين ببعض عشان يخليهم يقبلوا عملية الانطلاق برضا لأنه شايفين وراها خير. وهنا بقى كلمة أرسلته إليكم بيبين إن هو المرسل. عشان في موضع تاني يبين ان الروح القدس مرسل من الاب ومفيش فرق لان الاب والابن معا في جوهر الثالوث. بس هنا عاوز نقطه معينه هي اللي بتخلي اخواننا الكاثوليك وقعوا في هذا الخطا لما قالوا ان الروح القدس منبثق من الاب واضافوا كلمه والابن اللي هي المشكله اللي عرفت في التاريخ العقيده باسم فيليو كوي باللاتيني فيليو كوي يعني والابن. كوي باللاتيني يعني وا وفيليو اللي جت منها بالفرنساوي فيس يعني ابن. فهذه المشكلة نتيجة يعني سوء استغلال وفهم لكلمة أرسلته إليكم. فقالوا إن الروح القدس منبثق من الآب والابن. النقطة دي طبعا احنا بنرفضها. مش بس كده ده جميع الكنائس الأرثوذكسية حتى البيزنطية بترفض هذه الإضافة. وهذا الموضوع هو سبب تاني انقسام حصل في تاريخ الكنيسة. انقسام الأول بسبب مجمع خلقيدونية سنة 451 لما انقسمت الكنيسة إلى شرقية وإلى غربية عشان في موضوع طبيعة المسيح والتعبير. في سنة 1054 في القرن الحادي عشر الانقسام الثاني بسبب هذا الموضوع. موضوع إضافة الكاثوليك لكلمة والابن على قانون الإيمان. وطبعا دي الحقيقة نقطة إيذاء وضعف أنهم يضيفوا إلى قانون الإيمان تعبير لم يرد لا في قانون الإيمان الأصلي ولا في كلام المسيح. المسيح قال الروح القدس المنبثق من الآب. فهنا حصل خلط بين فعل الانبثاق وهو أزلي وبين فعل الإرسال وهو زمني. خلي بالكم يا أولادنا من الحتة دي. الانبثاق فعل أزلي لأن روح القدس مع الآب ومع الابن منذ الأزل. إنما الإرسال عمل زمني اللي هي بعد مصعود المسيح بعد صعود المسيح بعشر قيام، فموهبة الروح القدس، موهبة الروح القدس اللي هي من مواهب الروح القدس، يعني مش أقنوم الروح القدس، موهبة الروح القدس اللي هي اللي قدروا بيها الرسل يتكلموا باللغات وياخدوا ما يسمى من مواهب الروح القدس بالامتلاء، يمتلئ، لأن الروح القدس من ضمن مواهبه أن يمتلئ الإنسان. يقول لك امتلأ بطرس بالروح القدس وقال كذا وكذا وكذا، تبص تلاقي حرارة تملأه عشان يدافع عن الإيمان. لما مثلا وقفوا قدام مجمع السنهدرين وسألوهم عن المسيح بتاعه وكان في اضطهاد، يقول لك امتلأ بطرس من الروح القدس، وكذلك بولس الرسول، ويعني الآباء الرسل كلمة امتلأ. فده اللي بنسميه موهبة الامتلاء، انه الروح القدس يملا قلب الانسان بعد ما يكون يعني شوف مثلا يعني قياس مع الفارق، لما سليمان بنى الهيكل بتاع العهد القديم، بعدين بيقول انه السحاب ملأ الهيكل، يقول لك ملأ مجد الرب الهيكل، يعني ايه؟ بص وجدوا الهيكل كله مليان بسحاب، وهذا السحاب طبعا ما هوش السحاب العادي الطبيعي، لكن دي للدلالة على الحضرة الإلهية. ويتصل بهذا انكم يعني قدس الأقداس مغلق، لأنه مكعب مغلق من جميع النواحي، فيه تابوت العهد، تابوت العهد محطوط فيه مثلا قصة المن ولوحي العهد، ولكن فوق منه شكل الكروبين مغطين بأجنحتهم الاثنين، مع التقاء الأجنحة يعملوا ما يسمى بكرسي أو شكل كرسي، التقاء الأجنحة يعني التقاء عمل كده. بعدين في سحابة استقرت أو ظلت مستقرة في قدس الأقداس بين أجنحة الكروبين، ما هو الكروبين وظيفتهم حملة العرش. فالسحابة دي إيه هي السحابة؟ ده مكعب مليان ومقفول عليه من كل ناحية، من أين أتت هذه السحابة؟ طبعا دي ما هي السحابة طبيعية، إنما تشير إلى الحضرة الإلهية. عشان كده هذا الكرسي سمي بكرسي الرحمة، هو عشان يشير إلى الكرسي الإلهي العرش، والكروبين تحت شايلين العرش. فالذات الإلهية لا يرى الذات الإلهية، إنما في تعبير عن الحضور الإلهي بهذه السحابة، يبقى السحابة تشير إلى الحضرة الإلهية. فهنا في حادثة بعد ما بنى الهيكل سليمان، يقول لك ملأ مجد الرب الهيكل، يعني ملأ مجد، يعني بص وجد السحاب غطى كل، شوف الهيكل على طول وامتداد طوله وعرضه والمساعة الكبيرة كلها اتملت بالسحاب. هنا بقت حياة الإنسان المؤمن، لأنه الإنسان بالمعمودية بعدين يصبح هيكل الرب. فهنا السر الثاني من أسرار الكنيسة اللي هو سر المسحة أو سر حلول الروح القدس بعد قومنا من المعمولية، بناخد سر ثاني اللي هو بنسميه المسحة. هذه المسحة معناها إنه تبقى في قوة تملأ القلب كله وتدي ما يسمى بالامتلاء، يبقى الواحد كله مليان من جوه بعمل الروح القدس، هذا معنى الامتلاء. فهنا يعني لما حل روح القدس على التلاميذ، او موهبه روح القدس او عطيه روح القدس اللي هي من قبل الذات الالهيه، لان روح القدس هو الله ذاته، لكن القوه اللي نزلت في شكل السنه من نار، هذه القوه ملكهم، اولا اصبحوا قادرين على التكلم باللغات، ثانيا اتملوا من جوه فبقت حرارة روحية وحماسة روحية وشجاعة روحية وبسالة، كل ده من مواهب الروح القدس. فهنا مش عاوزين نخلط بين الروح القدس وهو أزلي مع الآب وبين الموهبة التي أعطيت للتلاميذ في يوم الخمسين من قبل الروح القدس. فهنا الخلط اللي وقعوا فيه الكاثوليك ان خلطوا ما بين الانبثاق وهو فعل أزلي والإرسال وهو فعل زمني. شيء تاني خلطوا ما بين الروح القدس اللي هو أزلي وبين الموهبة التي أعطيت في يوم الخمسين. فهذه طبعا يعني غلطة في هذه الإضافة، لأنه أضافوا على قانون الإيمان، معروف تاريخيا أنهم مضوا على يعني أضافوا على قانون الإيمان، حتى أنه كان فيه عندنا كان فيه مؤتمر في فيينا سنة 1983 بمناسبة مرور التعافين مجمع لا 1981 كان في 381 مجمع القسطنطينية اللي هو المجمع الثاني، مجمع نيقيا 325 بعد كده المجمع القسطنطينية سنة 381 اللي فيه كان يعني مناقشة مقدونيوس اللي هو جدف على روح القدس، وفي هذا كان كمل الآباء بتوع مجمع القسطنطينية قانون الإيمان، لأنهم كانوا وقفوا عند نعم نؤمن بروح القدس. السبعة جمل اللي بعد كده بس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء والكنيسة إلى آخره، دي سبع بنود أو سبع مواد اللي هي جت بعد كلمة نعم نؤمن بروح القدس، دي أضافها مجمع القسطنطينية بعد أن ثبت قرارات مجمع نيقيا، أضاف هذه الجمل السبعة. فهنا حضرنا إحنا دعينا لهذا المؤتمر كان بيجينا سنة 81 عشان الاحتفال بمجمع القسطنطينية، لأن بمناسبة لأن هو معاه 381 يبقى 1900 مضي كان 1600 سنة. ففي هذا المؤتمر جم في الآخر وقالوا نتل قانون الإيمان، فوقفوا تلو قانون الإيمان بحسب الصورة الأصلية اللي هو صورة مجمع القسطنطينية أو نيقيا زائد القسطنطينية، ما قالوش من الآب والإبن، قالوا منبثق من الأهل. هم إخواننا بقى في يعني لما في ناس حضروا الحاجات زي لا يعني أو وسائل الإعلام قالوا من الكاثوليك رجعوا عن، لكن لا هي مش رجعوا، هي بس لأنه في بمناسبة المؤتمر حبوا يتلوا قانون الإيمان كما وضعه آباء مجمع نيقيا والقسطنطينية، وهذا اعتراف ضمني بأن الإضافة دي جت بعدين، اعتراف ضمني. بس أنا بصحح النقطة لأن في ناس قالوا يبقى الكاثوليك خلاص رجعوا عن القاعدة، لا. المهم أنه بقول يعني سنة 1054 ميلادية، 1054 يعني في القرن الحادي عشر، مجموعة الكنائس التي تسمى بالبيزنطية اللي هم الإخوان الأروام والروس والإسلافية وما أعرف إيه 15 كنيسة اللي يسموها الكنائس البيزنطية اللي تتبع الطقس البيزنطي، وعلى رأسهم من يسمون بالروم أو الأروام والروس ومن إليهم كل دي الكنائس. هؤلاء الناس في سنة 1054 لما يعني أضاف الكاثوليك هذه الإضافة وقفوا ضد الكاثوليك في هذا الموضوع ضد بابرو، وكان البطريرك بتاع القسطنطينية وقتها أو البطريرك بتاعها كان اسمه فوتروس. فحصل نقاش وجدل طويل وردود على هذه الإضافة، بل وفوتروس عمل حرب لبابروما لهذه الإضافة. فوتروس اللي كان بطريرك القسطنطينية في الوقت ده عمل حرب ببابا روما لهذه الإضافة، وبعد كده انفصلت مجموعة الكنائس التي تسمى البيزنطية من كنيسة من الكنيسة الغربية، لأنه في بعد مجمع نيقيا، بعد مجمع أيوه لا بعد مجمع بعد مجمع خلقيدونيا 450 كانت الكنيسة شرقية وغربية، فكان الإخوان الأروام ومن إليهم كل دول تابعين مع الكنيسة الغربية لغاية 1054 ميلادية بسبب موضوع الانبثاق من الأب والابن. الإضافة لي انفصلت مجموعة الكنائس البيزنطية من كنيسة روما، وده يؤكد لكم ان الـ يعني ان خطورة هذا الموضوع. يعني يقول لك ايه يعني هو المسيح قال اغسله بتاع الأخير. لا، هذا الموضوع من ناحية اللاهوتية في خطورة، وقال السبب لماذا انقسمت هذه الكنائس وخرجت على صلاتها بروما بعد ما كان ماشيين مع بعض وانفصل. وده كمان يسبب يعني بسبب بهذا، عشان كده احنا ممكن نقبل معمولية الأروام، يعني لا نحتاج الى إعادة معمولية واحد رومي لو أراد ان يدخل كنيسة القبطية او الأرثوذكسية، انما بس يعني بنديله الميرون لأن هم بيكتفوا في الميرون بدهن الأعضاء الظاهرة، وإحنا تقليدنا ب 36 موضع. إنما معمودية الأروام كمعمودية مقبولة عندنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو الكنائس الشرقية القديمة، على أساس إنه بيتعملوا على قانون الإيمان. إنما الكاثوليك بنضطر إلى إعادة معمودية لو أراد ندخل الكنيسة القبطية أو كده، لا يتعاد معمولين. وانا قلت هذا الكلام في اجتماع بتاع رؤساء الكنائس، كان فيه الانبا صفاموس الاول وكان كل الكاثوليك، كان في الاجتماعات العامه القيت محاضره عن موضوع الميثاق واهميته، وقلت ده سبب بيعزونا ان احنا مضطرين ان احنا نعيد معموليه الكاثوليك، مش احتقارا ولكن لانه المفروض المعموليه على اساس ايمان معين. فالايمان هنا الصيغه الايمانيه بتاع الكاثوليك اختلفت، فدي إضافة، فنحن لا نقر بهذا، فلازم نعمد أولادنا أو اللي عاوز يدخل كنيستنا على أساس الإيمان الأرثوذكسي واللي فيه الصيغة اللي قالها المسيح نفسه والروح القدس المنبثق من الآب. لما هذه الإضافة فينا، أنا بس يعني بأشير هنا بمناسبة حكاية إذا مضيت أرسلته إليكم، فبنبين كلمة الإرسال هنا إرسال للموهبة، لكن مش إرسال الأقنومي، لأنه الابن والروح القدس والآب معا منذ الأزل. لكن أرسلته هنا مش بمعنى أنه لما يقول لك مثلا إيه يوم القيامة، يوم عيد القيامة نفسه بعد الظهر لما المسيح التقى بتلاميذه يقول لك نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، هي مش الروح القدس، اقبلوا روح القدس. في النص القبطي او ابنما اف او جمال النص القبطي حتى الانجيل نفسه انه بيفرق ما بين الروح القدس اللي هو الذات الالهيه وبين الموهبه التي من قبله. فاذا كان بيتكلم عن الروح القدس بي اف هو بي في اداه التعريف، بي اف هو ثيتا، انما اذا اراد موهبه من مواهب الروح القدس يقول او تنكير، واف هو بالفاء مش بالثيتا. يا اولاد الحته دي مهمه، انا حتى نشرت مره أمثلة لمواضع موجود في النص القبطي في الإنجيل القبطي عندما يكون قاصد الروح القدس ذاته يقول بي اتنال معي فوق، وده جمال النص القبطي بحسة فريدة حقيقة فيتميز بها النص القبطي الإنجيل بتاع إنجيل لوقا إنجيل أقصد القبطي. عشان كده احنا التزمنا بهذا في الترجمة الحديثة دي اللي طلعها دار المعارف، التزمنا هذا انه لما يكون المقصود مثلا انه تعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس هنا في اثنين الله، هذه الروح القدس، لكن نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس مش الروح القدس. والابتي او ابنهما اف او يعني روحا مقدسة مش الروح. ودي نوانس صغيرة لكن في غاية الأهمية، ودي طبعا يعني بيكون فيها إجابة على تساؤلات كثيرة جدا بنسأل فيها حكاية الأقنومي روح القدس حلول الأقنومي والحلول المتعبة. روح القدس يعني اللي حل على العضلة ما هوش روح القدس، مش الأقنومي اللي حل على المتعبة، قوة من قبل الروح القدس عشان تهيئ الجسد لكي يكون الجسد ستار للاهوت عندما ينزل. لحل على اليصابات يقول لك امتلأ اليصابات من الروح القدس، هنا من روح مقدس، يعني مش الذات، مش الروح القدس ذات، لا قوة من قبله، من قبل الروح القدس، زي ما يقول الشمس اللي يسمون مجاز المرسل تعالى نعرف الشمس بتاع، لكن مش الشمس اللي هي الجرم، انما الاشعة اللي هي من قبل الشمس. هذه التفرقة الحقيقة جمال النص الابتي، جمال النص الابتي الحقيقة ما تلاقيهاش حتى تاني في أي لغة تانية، تلاقيهاش في أي كتاب آخر بأي لغة أخرى، ده جمال النص الابتي. فدي ملاحظة في غاية الأهمية، ودي تحل لكم كثير من التساؤلات للإنسان كتير أو نسمحها من أولادنا يسألوا أسئلة حول هذا الموضوع. طيب نكتفي بهذا.